الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على حبيب إله العالمين القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الصالحين الذين عفى الله عنهم الرجس وطهرهم. الفصل الرابع في انقسام الحركة إلى توسطية وقطعية. قبل الشروع في بيان أقسام الحركة، لا بأس أن نرجع إلى مطلب ربما خفي على البعض بيانه، وهو في أواخر الفصل الأول أو القوة سادسة يتبين بما تقدم أن القوة تتقدم على الفعل الخاص تقدما زمانيا، وأن مطلق الفعل يتقدم على القوة بجميع أنحاء التقدم. مشينا إلى توضيح ذلك، قلنا تارة يلحظ الفعل كفعل خاص، وأخرى يلحظ مطلق الفعليات. إذا لوحظ الفعل كفعل خاص، هنا تكون القوة متقدمة على الفعل الخاص، فالنطفة تتقدم على زيد، والنطفة تتقدم على عمرو، والبذرة تتقدم على هذه الشجرة، هذه الشجرة كفعل خاص. أما إذا لاحظنا عموم الفعلية، مطلق الفعلية، فإن مطلق الفعلية يتقدم على المادة، على القوة، القوة بمعنى المادة التي فيها قوة الفعلية بجميع أنحاء التقدم. ما هي أنحاء التقدم؟ أول سبق، أول تقدم، والتقدم الزماني. فإنه من الواضح أن مطلق الفعليات تتقدم زمانا على القوة، بلحاظ أن الوجود مساوح للفعلية. النوع الثاني التقدم بالظاهر. ما هو التقدم بالظاهر؟ تقدم أجزاء العلة الناقصة على معلولها. هنا كيف تكون مطلق الفعليات متقدمة بالطبيعي على المادة؟ إذا لا بد أن تلحظ الفعلية أنها أحد أجزاء العلة. نقول هو في المقام كذلك، المادة معلولة لأي شيء؟ قلنا معلولة للصورة، فإن الصورة أحد أجزاء العلة، هي شريكة العلة كما تقدم. إذا الصورة أحد أجزاء علة المادة، والمادة معلولة للصورة، والصورة كيفيتها القوة أم الفعلية؟ الصورة كيفيتها الفعلية، فتكون الفعلية متقدمة من باب تقدم أحد أجزاء، من باب تقدم أجزاء العلة ناقصة، والصورة من أجزاء العلة الناقصة. سبق بالعلية، التقدم العلي ما هو؟ تقدم العلة التامة على معلولها. وأيضا الفعلية متقدمة على المادة من باب أن المادة معلولة لأمر، الأمر الأول والعقل المقارن، والأمر الثاني هو الصورة، والصورة والعقل المفارق بواهما فعليتان متقدمتان على المادة، فتقدمت العلة التامة على المادة. تقدم آخر هو التقدم بالماهية، وهو تقدم أجزاء المانية على المانية، كتقدم الحيوان الناطق على الإنسان. هنا كيف نصوره في الفعلية؟ نقول باعتبار أن الفعلية باعتبار أن الفعلية مأخوذة في ماهية المادة. ما هي المادة؟ جوهر فعليته أنه بالقوة، هذا هو تعريف المادة. جوهر فعليته أنه بالقوة. إذا أحد الأجزاء التي أخذت في تعريف المادية الفعلية، جوهر فعليته أنه بالقوة. إذا الفعلية جزءا أخذت في المادة، فيكون من باب تقدم أجزاء المادية على الذات، وهذا هو التقدم بالمادة. وعندنا تقدم بالحقيقة، بحيث يقال أولا وبالذات الوجود للفعلية، وثانيا وبالعام للمادية، لأن المادة تشتمل على وجود وعلى مادية. فأولا وبالذات الفعلية للوجود، وثانيا وبالعرض للماهية، وهذا هو السبب بالحقيقة من باب أولا وبالذات وثانيا وبالعرض. وعندنا سبب بالرتبة، من الواضح أن رتبة الفعلية متقدمة على رتبة مادة، وأن الفعلية أشرف من المادة. ننتقل بعد ذلك إلى أقسام الحركة. قال الفصل الرابع في انقسام الحركة إلى توسطية وقطعية. انقسام الحركة إلى توسطية وإلى قطعية أشرنا إليه في مباحث المرحلة السادسة، عندما بحثنا في المقولات النسبية. هناك جاءنا مصطلح الحركة التوسطية والحركة القطعية. الحركة بمعنى من المعاني، تارة تلحظ بمعنى الحركة التوسطية، وأخرى تلحظ بمعنى الحركة القطعية. ما الفرق بين الحركة التوسطية والحركة القطعية؟ على نحو بيان المبسط أقول ثم أعمق البيان. لاحظ معي، لو خرج زيد من المدينة إلى مكة وفي وسط الطريق وقف زيد يستريح في محطة البنزين، هنا لو أردنا أن نصف زيد وهو المتحرك ماذا نقول عنه؟ نقول الآن هو بين مبدأ الانطلاق وبين المنتهى، بين المدينة ومكة. كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى يصطلح عليه بالحركة التوسطية، يعني ما دام في الطريق، ما دام زيد في الطريق يقال هو بين المبدأ والمنتهى، بحيث لو وقف زيد في المحطة السريع يقال ما زال بين المبدأ والطريق. إذا متى تنتهي حركته؟ إذا وصل إلى المنتهى. وتارة لا تلحظ الحركة فقط بأن المتحرك بين المبدأ والمنتهى، بل لا بد أن يكون مستمرا في الحركة، يقطع جزءا ويتحقق في جزء، لا ينصرم السابق فيكون في اللاحق. هذا ما يعبر عنه بالحركة القطعية. إذا الحركة التوسطية يكفي أن يكون المتحرك بين المبدأ والمنتهى،
يعبر عنه ما دام بين المبدأ والمنتهى، فهذه هي الحركة التوسطية، لأنه يتوسط بين المبدأ والمنتهى، بين نقطة الانقلاب ونقطة الوصول. فيقال الأمر هو بين الكوفة وكربلاء، بين الكوفة والنجاح. يقال ما دام في الطريق فهو يتوسط بين المبدأ والمنتهى. ما هي الحركة التوسطية؟ المصنف عرف الحركة التوسطية بأنها كون الجسم بين المبدأ والمنتهى. كل حركة لها مبدأ ولها منتهى. إذا كان الجسم ما زال بين المبدأ والمنتهى بحيث كل حد يفرض فيه المتحرك فهو ليس حاصلا في الحد السابق وليس حاصلا في الحد الآخر. التفت جيدا إلى توضيح ذلك. إذا أول ما نقول الحركة تأتي على معنى، المعنى الأول الحركة التوسطية. الحركة التوسطية تعني أن هناك مبدأ ينبرد منه المتحرك، وهناك منتهى، وهذا هو المتحرك. كون المتحرك بين المبدأ وبين المنتهى، يعني يتوسط بين المبدأ والمنتهى، تسمى الحركة بالحركة التوسطية. بحيث كل حد هذه المسافة التي يقطعها المتحرك الذي تتوسط بين المبدأ والمنتهى هي مجموعة من الحدود. إذا قرر أن المتحرك وصل على الحد الأول، الحد الثاني، الحد الثالث، الحد الرابع، إذا كان المتحرك هنا في الحد الثاني، ماذا تلاحظ؟ تلاحظ إذا كان في الحد الثاني، إذا هو ليس حاصلا في الحد الأول، وليس حاصلا في الحد الثالث. كذلك إذا كان المتحرك واقفا في الحد الثالث، إذا هو ليس حافلا لا في الحد الأول الثاني عفوا ولا في الحد الرابع. وهذا معنى كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى، بحيث أن المتحرك في أي حد قرب من حدود المسافة فلا يكون حاصلا في الحد السابق ولا يكون حاصلا في الحد اللاحق. وبعبارة أخرى قل لا يكون في نفس الوقت حاصلا في آنين، يعني في حدين، إنما لا يكون إلا في حد واحد، فهو محاط بآنين لا يكون فيهما. إذا كان واقفا عند الحد الثاني، إذا هو ليس حاصلا في الحد الأول وليس حاصلا في الحد الثاني. هذا ما يطلع عليه بالحركة التوسطية، كون المتحرك متوسطا بين المبدأ والمنتهى. لو أردنا أن نقف على خصائص الحركة التوسطية، أول خصوصية أن نسبة المتحرك إلى هذه الحدود، أي حدود المسافة، نسبة الكلي إلى أقربه. سؤال: ما هي نسبة الكلي إلى أقربه؟ الكلي كالإنسان، أقربه زيد بدر عمرو. الكلي لكي يتحقق يكفي أن يتحقق ولو في فرد الإنسان يجلو بوجود زيد بن حبيب. وأيضا الكلي الإنسان متعدد بعدد أفراد، هذا تقدم في الكلية الطبيعي. لو كان عندنا قلنا مليون فرد ما عندنا من إنسان، عندنا مليون إنسان، فالإنسانية نسبتها إلى أفرادها ليس نسبة الأب إلى الأفراد إلى الأبناء، بل نسبة الآباء إلى الأبناء، هذا تقدم في مبحث الكلية الطبيعية. إذا كل إنسان موجود في فرد. كذلك يقال نسبة الحركة إلى حدود المسافة نسبة الكل إلى أفراده، بمعنى لو كان في هذا الحد يقال هو بين المبدأ والمبدأ، لو كان في الحد الثاني أيضا يقال هو بين المبدأ والمبدأ، لو كان في الحد الثالث يقال هو بين المبدأ والمبدأ. إذا كون المتحرك في الحد الأول في الآن الأول يقال إذا هنا حركة متوسطية لأنه متوسط بين المبدأ والمبدأ. لو فرضت أن المتحرك وقف في الحد الثاني نقول إذا هو متوسط بين المبدأ والمبدأ. إذا كل حد من حدود هذه المسافة يسقط عليها عنوان حركة متوسطية، لأن ضابطها أن يكون المتحرك بين المبدأ والمنتهى بحيث لا يكون حاصلا في حد سابق وحد لاحق، وهو في نفس الحد. أي حد قرب من حدود المسافة فليس قبله ولا بعده فيه، هذه أول خصوصية من خصوصيات الحركة التوسطية، أن نسبة الحركة إلى هذه الآناف إلى هذه الحدود نسبة الكل إلى الأفراد. فأي حد تضع نسبته بعد عليه يقال المتحرك متوسط بين المبدأين والمبدأ بحيث لا يكون حاصلا قبله وبعده. الخصوصية الثانية خصوصية أنها ثابتة، خصوصية الثبات، يعني ما دام المتحرك بين المبدأ والمنتهى فإن حكم الحركة واحد وهو أنه متوسط. متى ينتهي هذا الحكم؟ بانتهاء الحركة. إذا وصل إلى المنتهى انتهت صفة حركة التوسط، وما دام المتحرك بين النجف والكوفة إذا هو يتصف بأنه يتحرك حركة توسطية، أي أنه واقع بين المبدأ والمنتهى مع الغير الذي يذكره وهو أنه لا يكون حاصلا في الحد السابق وهو في أحد الحدود. هذا معنى أن له حكم ثابت، يعني أي حد من هذه الحدود يقال هو متحرك حركة توسطية، يعني ما دام هو في الطريق يقال بأنه ماذا؟ يتحرك التحرك. متى تنقطع الحركة إذا وصل إلى المنتهى؟ يقال انقطعت الحركة. وإلا ما دام بين المبدأ والمنتهى فحكمها ثابت. الخصوصية الثالثة خصوصية البساطة، ما معنى البساطة؟ بمعنى أنه في الخارج هذه الحدود ليست مجزأة، إنما لها امتداد امتداد واحد، ليس لها إلا امتداد واحد، لأن المصحح للانقسام انقسام الأجزاء إنما هو أن العقل يفرض مجموعة من الحدود وهذه الحالة حالة بسيطة. الآن سوف يتفق التطبيق اختصارا مرة. لاحظ مرة أخرى تعتبر الحركة بمعنيين من هذه العبارة. ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه في الخارج لا توجد إلا حركة واحدة، ولكن إلا حتى هذه الحالة سميت بالتوسطية، إلا حتى هذه الحالة الآخر سميت بالقطعية، وإلا الحركة واحدة في الخارج. زيد إذا تحرك شيئا من الكوفة إلى النجف أو من المدينة إلى مكة هو حركة واحدة، لكن بلحاظ تسمى توسطية، بلحاظ أخرى تسمى قطعية. ما هو لحاظ التوسطية؟ قال أحدهما كون الجسم، العبارة التفت إليها فيها نوع من الغموض والإبهام، كون الجسم أي المتحرك يقع بين مبدأ الحركة ومنتهاها بين مكة والمدينة، لكن بحيث كل حد، ما معنى كلمة حد؟ يعني حدود المسافة، هذه المسافة لها حدود لها آنات، كل حد من حدود المسافة فرض في الوسط، يعني فرض فيه المتحرك. ما معنى وسط؟ لأنه واضح أن الحد قبله حد وبعده حد، فرض في الوسط. يعني إذا فرضته في الحد الثاني إذا قبله الحد الأول وبعده الحد الثالث، فهو أي الجسم ليس قبل الحد حاصلا فيه وليس بعد الحد حاصلا فيه. وبعبارة مبسطة، إذا كان المتحرك في الحد الثالث إذا ليس هو في الحد الثاني وليس حاصلا في الحد الرابع. أحسن قال فهو ليس قبل الحد في الحد وليس بعد الحد فيه. وبعبارة ثالثة لك أن تقول إذا كان المتحرك في حد من حدود المسافة فحكمه يخالف حكم الحدين السابق واللاحق. قال وهو أي المتحرك بالحركة التوسطية، أو وهو أي هذا المعنى كون الجسم بين المبدأ والمبدأ، حالة بسيطة بمعنى غير مركبة. لماذا شايفنا غير مركبة؟ قلت لك الآن التطبيق هو قلنا نحن أول خصوصية من خصوصيات الحركة التوسطية أن نسبتها إلى حدود المسافة، نسبة الكل إلى الأفراد، والكل ما تحته أفراد أنتم. يقال محمد جعفر علي أجزاء الإنسان أو أفراد الإنسان. أفراد الإنسان. إذن إذا كانت الحركة التوسطية ملحوظة كلحاظ الكل مع أفراده، الأفراد ليست أجزاء، وإذا لم تكن أجزاء إذا ليست مركبة، لأن المركبة عبارة عن مجموعة من الأجزاء. بعبارة أخرى البساطة بمعنى عدم التركيب. لماذا الحركة التوسطية ليست مركبة من أجزاء؟ نقول لأن معنى التركيب هو أن يشتمل على أجزاء. ومتى يكون للشيء أجزاء؟ إذا كان هناك كل وتحته أجزاء. والمفروض أن الحركة التوسطية كل أو كلي؟ كلية. وما تحت الكلي أجزاء أو أفراد؟
أفراد.
إذا لما كانت الحركة التوسطية ملحوظة لحاظ الكلي، الكلي مجموعة أفراد وليس مجموعة أجزاء، فإذا لم تكن هناك أجزاء إذا لا يوجد التركيب، وإذا لم يوجد التركيب إذا وجد بساطته. إذا في الحركة التوسطية لم يلحق نسبة الكل إلى الأجزاء لتكون مركبة، إنما لوحدت نسبة الكل إلى أفراد، إذا لا توجد أجزاء. ثابتة، ما معنى ثابتة؟ بمعنى أن حكم الحركة ثابت للمتحرك ما دام بين المبدأ والمنتهى، فهذا الحكم ثابت طوال زمان امتداد الحركة. ما معنى بسيط؟ قال لا انقسام فيها، هذا قوله لا انقسام فيها يرجع إلى المصادر. خب علم لماذا لا انقسام فيها؟ قلنا لأنها ملحوظة لحاظ الكل إلى أفراده لا لحاظ الكل إلى الأجزاء. وتسمى الحركة بالتوسطية. المعنى الآخر للحركة أن يلحظ المتحرك، ولكن بما هو طاول للمسافة، بما هو قاطع للمسافة. شيخنا إذا لوحظ المتحرك بما هو يطوي المسار، إذا هناك تدريج، ومعنى التدريج أن يكون في آن بعد آن، بمعنى آخر أن ينتقل من حد ويكون في حد لاحق، بحيث لا يكون المتحرك في الحد الثاني من حدود المسافة إلا ينصر عن الحد الأول، ولا يكون في الحد الثالث إلا إذا انصرف الحد الثاني، ولا يصل إلى الحد الرابع إلا ينصر عن الحد الثالث. إذا هناك حدود متقطعة، ولهذا من خصائص الحركة القطعية أن نسبة الحركة إلى حدود المسافة نسبة الكل إلى الأجزاء لا نسبة الكل إلى الأفراد. ما معنى نسبة الكل إلى الأجزاء؟ لاحظ معنى الماء بالنسبة إلى الأكسجين والهيدروجين كل أو كل؟ كل. أجزاؤه عبارة عن أكسجين وماء. متى يصدق الماء؟ يصدق الماء فقط بتحقق الأكسجين أو بتحقق مجموع الأجزاء؟ بتحقق مجموع الأجزاء. لا يكون الماء ماء إلا إذا اجتمع الأكسجين مع الهيدروجين. ولهذا قالوا لا يتحقق الكل إلا بتحقق تمام أجزائه، ولا يتحقق ويكفي في تحقق الكل أن يتحقق أحد أفراد. الإنسان شيخنا لكي يتحقق يكفي أن يتحقق فرد واحد، ولكن الكل لكي يتحقق لا يتحقق إلا بتحقق مجموع أجزاء. والعكس، العكس بمعنى يكفي لكي ينعلم الكل أن ينعلم بانعدام أحد، بمجرد أن ينعلم الأكسجين ينعدم الكل، ولكن لكي ينعلم الكل لا بد من انعدام تمام الأفراد. إذا لم توجد أفراد للإنسان ولا فرد واحد من يخلى هذا الإنسانية في الخارج. إذا التفت إلى المعادلة العكسية، الكل يتحقق بفرد واحد، والكل لا يتحقق إلا بتمام أجزاء. الكل ينعلم بتمام الأفراد، والكل ينعلم بأحد أجزاء. الحركة القطعية نسبة الحركة إلى حدود المسافة نسبة الكل إلى الاعتذار، بمعنى ان هذا الامتداد الواحد العقل بالقسمة العقلية يجزئه الى مجموعة من الاعتذار. لا تصدق الحياة الا بمجموع الاعتذار. اما في الحركة التوسطية ولا قلنا كل حد فرض فيه المتحرك يقال هو متحرك بالحركة. أعيد المعنى، في الحركة القطعية كل حد كل حد فرضت أن المتحرك موجود فيه يصدق عليه أنه بين المبدأ والوجود، يصدق عليه أنه متحرك بالحركة توسطية، لأن الكلية شيئاً عن الحق بأحد أفراده. بينما في الحركة القطعية بما أن الملفوظة هو مجموع أجزاء، يعني هذا الامتداد مجزأ إلى آناف إلى أجزاء، هنا ليس بمجرد أن يكون في الجزء الأول يقال متحرك حركة قطعية، لأن الكل لا يتحقق بتحقق أحد أجزاء، بل لا بد أن يكون طاويا للمسافة. ما معنى قول للمسافة؟ يعني ينعدم الحد السابق، ينصرف الحد السابق ليكون في الحد اللاحق. هذا معنى الحركة القطعية. لهذا قال: وثانيهما الحالة المذكورة. أي حالة مذكورة؟ يعني أن يكون المتحرك بين المبدأ والمبدأ. أصلا كل حركة لا بد من المبدأ. إذا كانت هناك حق، إذا لم يوجد مبدأ ولم يوجد منتهى لا توجد حركة، ولكن بين المبدأ والمنتهى من أي حيثية؟ من حيث لها أي حركة نسبة إلى حدود المسافة، يعني نسبة الكل إلى أجزاء، حدود عن أجزاء. كيف؟ من حد تركها وهو حد سابق، ومن حد لم يبلغها وهو الحد اللاحق. وبعبارة أخرى، أي إلى قوة تبدلت فعلاً وإلى قوة باقية على حالها، بعد يريد المتحرك أن يبدلها فعلاً. هذا واضح. كيف؟ لاحظ معي، إذا وقف المتحرك في الحد الثاني، كونه في الحد الثاني ماذا يعني؟ أنه بالقوة بالنسبة إلى الحد الثالث، وأصبحت بالفعل بالنسبة إلى الحد الثالث، فهو بالقوة بالنسبة إلى بعد إلى الحد البعدي، وبالفعل بالنسبة إلى الحد الثالث. وهذا معناه إلى أي إلى قوة تبدلت فعلاً. متى تتبدل فعلاً؟ نقول إذا كان المتحرك في الحد الثاني يكون بالقوة بالنسبة للحد الثالث، لكن بمجرد أن ينتقل إلى الحد الثالث يصير بالبعد، ويكون بالقوة بالنسبة للحد الرابع. وإلى هو باقي على حالها، بعد يريد المتحرك أن يبدلها فعلاً. ولازمه، أي ولازم المعنى، ولازم الحاكم هذا المعنى الانقسام إلى أجزاء، لأنه لوحظ قوة وفعل، والانصرام والتقضي. التقضي بمعنى الانصرام تدريجاً، لأننا قلنا ما معنى التدريج؟ قلنا التدريج هو أن ينتقل من قوة إلى فعل، يعني وقوع الشيء في حد بعد حد في آن بعد آن، كما أنه خروج من القوة إلى الفعل تدريجا، وتسمى الحركة بالحركة. لماذا؟ لأنه يقع حدا بعد حد، ولا يحمي أن يلحق أنه فقط بين المبدأ والمنتهى، إذا لوحظ أنه بين المبدأ والمنتهى كان حركة توسطية. لا، لا بد أن يلحق المتحرك ما هو يقطع المسافات، يقطع الحدود. ولهذا لو وقف يقال متحرك أو لا يقال متحرك، انتهت الحركة بمعنى حركة قطعية، ولكن يصدق عليه أنه حركة توسطية لأنه بين المبدأ. هذا هو الفرق بين الحركة القطعية والحركة التوسطية. عندنا سؤال، السؤال الأول: لا إشكال أن الحركة موجودة في الخارج، هنا نحتاج إلى برهان، فإن الحس أدل دليل على وجود الحركة في الخارج. يقولون أدل شيء على تحقق الخارجي وقوعه، والحركة واقعة في الخارج أو ليست واقعة؟ واقعة. يكفي الحركة المكانية التي أبرز مصادر الحركة، وهي الانتقال من مكان إلى مكان آخر. إذا لا نحتاج إلى مؤنس أن نثبت أن الحركة لها وجود خارجي أو ليس لها وجود خارجي. ولكن أنتم الآن قرأتم الحركة بلحاظين، بمعنى أي حركة هي المتحققة في الخارج؟ التوسطية أم القطعية؟ السيد العلامة ابن قيس رحمه يقول: يتضح من تفسيرنا لمعنيين الحركة أن كل منهما متحقق في الخارج، فيمكن أن يلحظ المتحرك في الخارج بين المبدأ والمنتهى بحيث لا يكون قبله وبعده حاصلا فيه، وهذه الحركة التوسطية وهذه المتحركة في الخارج. وأيضا يمكن أن يلحظ المتحرك بما هو قاطع للمسافات، بما هو قاوم للمسافات، بما هو متبدل من قوة إلى فعل، وهذا أيضا متحقق في الخارج. إذا كل من معني الحركة لما تحقق في الخارج، لهذا قال: والمعنيان جميعا، يعني بالمعنى التوسطي والمعنى القطعي، موجودان في الخارج. دليلك سيدنا قال: لانطباقهما، أي انطباق المعنى عليه أي على الخارج، بجميع خصوصياتهما، أي بخصوصيات الحركة التوسطية والحركة القطعية. ما هي خصوصيات الحركة التوسطية؟ قلنا: الكلية للأفراد، المصادر تبع. والحركة القطعية ما هي خصوصياتها؟ الكلية للأجزاء، التخرم والتدريج، التبدل من قوة إلى فعل. هذا كله محقق بالخارج. هذا رأي السيد العلامة قدس سره، ولكن إذا قرأناه رأي الشيخ الرئيس ابن سينا، ابن سينا يقول: ليس المتحقق في الخارج إلا الحركة التوسطية وليس الحركة القطعية. الحركة التوسطية بمعنى كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى بحيث أي حد فرض فيه لا يكون حاصلا قبله وبعده فقط. الحركة التوسطية هي الموجودة في الخارج، أما الحركة القطعية لا وجود لها في الخارج. بينما السيد العلامة ماذا قال؟ الحركة القطعية والحركة التوسطية موجودة في الخارج. ما هو دليل الشيخ الرئيس على عدم وجود الحركة القطعية في الخارج؟ يقول هكذا، يقول: لأن الجسم لا يخلو من ثلاث حالات. الجسم إما أن يكون مثل المادة، أولا فقط أريدك أن تحفظ بين قوسين هذه الجملة، أن الحركة القطعية تعني امتزاج القوة مع الفعل، تبدل من قوة إلى حقيقة الحاسة القطعية امتداد القوة بالفعل. قوة لما بعده بالفعل لما قبله. جيد، هذا هو قوام الحاسة القطعية، أهم خصوصية من خصوصياتها. جيد، المتحرك له ثلاث حالات، إما أن يكون في المبدأ أو أن يكون في المنتهى. إذا كان في المبدأ، المبدأ ما هو؟ المبدأ قوة لا فعل معها. إذا كان في المبدأ المتحرك ساكن، هو بالقوة بالنسبة إلى الأجزاء لاحقا، ولكن الآن لا حركة له لأنه ساكن واقف من الآن لم ينقل. إذا لا يوجد قوة وفعل، إنما يوجد قوة فقط في المبدأ، قوة لا فعل معها. وإذا كان المتحرك في المنتهى انتهت الحركة، يعني وصل إلى مرحلة الفعلية التي لا قوة معها. إذا كان المتحرك في المبدأ فهو يتصف بالقوة مع عدم الفعلية أحسن، لأنه الآن ليس متلبس بالفعل بالحركة، إنما فقط بالقوة. وإذا كان في المنتهى إذا وصل إلى مرحلة الفعلية التي لا قوة معها. إذا في المبدأ لا تصدق الحركة القطعية، لأن الحركة القطعية الامتزاج خليط بين القوة والفعل، وفي المبدأ قوة لا فعل، وفي المنتهى لا تصدق الحركة القطعية لأنها مزيج بين القوة والفعل، وفي المنتهى المتحرك يكون فعل لا قوة. إذا لا في المبدأ تصدق الحركة القطعية ولا في المنتهى. الحالة الثالثة أن يكون بين المبدأ والمنتهى. إذا كان بين المبدأ والمنتهى، إذا معنى ذلك أن هناك أجزاء، هذه الأجزاء تمثل أجزاء منصرمة ومتحققة، ينصرم الجزء السابق ليتحقق الجزء اللاحق. إذا توجد أجزاء مجتمعة في الوجود أو لا توجد أجزاء مجتمعة في الوجود؟ لا توجد أجزاء مجتمعة في الوجود، لأن الحركة القطعية انصرام الجزء السابق وتحقق الجزء اللاحق. إذا الأجزاء مجتمعة أو غير مجتمعة؟ ليست مجتمعة، بينما الحركة امتدار واحد في الخارج. في الخارج ما هي إلا امتدار واحد. نحن في الخارج لا يوجد عندنا انصراف وتقضي. إذا بما أن الحركة هي امتدار واحد، أجزاء مجتمعة في الوجود، الحركة القطعية من خصائصها هذا شيئا، أن الأجزاء منصرمة والحركة امتدار واحد، أجزاء مجتمعة في الوجود، والحركة القطعية ليست الأجزاء مجتمعة في الوجود. إذا الحركة القطعية في جميع الحالات الثلاث لا تحقق لها في سيد العلامة قدس سره يقول لك الحركة القطعية متحققة في الخارج، وهي مجتمعة الأجزاء في الوجود. إذا كيف يكون هناك انصرام؟ يعني جزء منصرم وجزء متحقق، لاحقا وسابقا. يقول هذا الامتداد الواحد يأخذه العقل وقوة الخيال وتجزئه إلى مجموعة من الأجزاء، وإلا في الخارج هو وجود ممتد واحد. العقل بقوة الخيال والفرد يقسم ذلك الامتداد إلى مجموعة من الأجزاء، وإلا في الخارج هو وجود واحد. لاحظ ماذا قال: واما الصوره. اي صوره؟ ان صوره الحركه. ما هي صوره الحركه التي هي امتداد واحد؟ واما الصوره التي ياخذها الخيال من الحركه باخذ الحد بعد الحد. ما معنى الحد بعد الحد؟ يعني الانصرام من الحركة وجمعها في صورة متصلة مجتمعة منقسمة إلى الأجزاء فهي ذهنية لا وجود لها في الخارج. لماذا؟ لعدم جواز اجتماع الأجزاء في الحركة. يعني ليس هناك حركة بمعنى الأجزاء المجتمعة في الوجود، بمعنى الحركة القطعية، لأن حقيقة الحركة القطعية ماذا؟ تصرف. يعني أجزاء النظر وأجزاء تتحقق، وهذا المعنى لا تتحقق له أي معنى. المعنى الذي هو اجتماع الأجزاء في اجتماع الحركة امتدادا، وهذا المعنى ليس موجود إلا في الذهن. اجتماع الأجزاء في الوجود ليس إلا لاحظ ماذا قال: بأخذ الحد بعد الحد من الحد وجمعها في صورة متصلة مجتمعة منقسمة إلى الأجزاء فهي ذهنية لا وجود لها في الخارج. لماذا؟ لعدم جواز اجتماع الأجزاء في الحركة. وإلا لو كانت الأجزاء مجتمعة في الحركة لكان ذلك تبادل. لماذا؟ لأن حقيقة الحركة التغير التدريجي. ما معنى التغير التدريجي؟ يعني انصرام حد وحدوث حد والا كان ثباتا لا تغيرا. وقد تبين بذلك، هنا يشير الى هذه النقطه، اننا عندما ندخل في خصائص الحركه، في مبادئ الحركه، في مسافة الحركة، في موضوع الحركة، في مبدأ الحركة، في منتهى الحركة، في متحرك الحركة، أي حركة نريد بها الحركة القطعية، لأن الحركة القطعية تعني التدريج والتدريج هو الحركة. إذا من الآن فصاعدا بمجرد أنه الحركة لا بد أن يتبادر إلى ذهننا معنى الحركة القطعية التدرجية الانصرامية. وقد تبين بذلك أن الحركة، ونعني بها القطعية نحن وجود سيار منقسم إلى أجزاء تنتج فيه القوة والفعل، بمعنى بحيث يكون كل جزء مقروض فيه فعلا لما قبله من الأجزاء وقوة لما بعده، لأنه انتقل من مرحلة القوة السابقة إلى الفعلية، وإذا كانت فعلية يكون بالقوة بالنسبة لما بعده، وينتهي من الجانبين، أي جانبين؟ المبدأ والمنتهى، إلى قوة لا فعل وهو المبدأ، وإلى فعل لا قوة معه وهو المنتهى. إذا لاحظ لهذا نقول السؤال السريع: المبدأ حركة وليس بحركة؟ ليس بحركة. المنتهى حركة وليس بحركة؟ ليس بحركة. لماذا؟ لأن الحركة بين المبدأ والمنتهى، فالمبدأ ليس بحركة. المبدأ طرف الحركة، المنتهى طرف الحركة، وطرف الشيء ليس من الشيء. النقطة طرف الخط والنقطة ليست بخط. الآن طرف الزمان والآن ليس زمان. الخط طرف الفرق والخط ليس سطحا. فالمبدأ طرف الحركة وليس حركة، لأن الحركة هو لا فعل والمبدأ هو لا فعل معا، والمنتهى فعل لا قوة معه. هذا تمام الكلام في الفرق بين الحركة التوسطية وبين الحركة القطعية. إذا الحركة القطعية مجموعة من الأجزاء المتصرفة في الخارج التي لا تجتمع، وإنما اجتماعها يكون بحسب الذهن. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل الخامس. والحمد لله رب العالمين.